نجمعها أذكى الشجون، بيتك بالخير الوفير، جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير، ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون، تعطي بالود اليسير، تطوي بالحب الظنون، مثلك لا نلقى نظير، عهدك للمولى تصون، جنتك البيت الصغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أي يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني في البداية أنا أعتذر عن الانقطاع اللي دام تقريبا لمدة شهر كامل، ولكن كان بسبب ظروف المرض اللي كان سبحان الله الواحد مش عارف يتحرك تماما، والحمد لله الواحد بمجرد ما حس ان هو يعني الحمد لله ممكن يتحرك، فحبيت ان انا اكون معاكم النهارده، وان كان سبحان الله انا ممنوع من الحركه كمان لمده اسبوعين، ولكن فعلا الواحد مش قادر فعلا يبعد عنكم اكتر من كده. يعني شهر كامل انا بعيد عنكم وبعيد عن القناه، وده امر صعب جدا علي. فيعني اسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يديم الصله بيننا دائما على طاعته، واسال الله سبحانه وتعالى ان يقيني واياكم شر المرض، وأن يصرف الشر والضر والسوء والمكروه عن كل المسلمين، اللهم أمين. معلش هنحاول نرجع شوية خطوتين ثلاثة أسبوعين ثلاثة أربعة ورا كده. كنا بنتكلم عن معصية السر، وقلت لكم أن معصية السر أنا لا أعني بها هذه المعصية اللي تكون متعلقة بالشهوة، أو زي ما بعض الناس بيظن أن معصية السر هي عبارة أن الإنسان يشوف موقع والعياذ بالله إباحي، أو أن تكون معصية السر أن الإنسان في يوم والعياذ بالله يكون له بس. لا، معصية السر كلمة عامة، كلمة كبيرة ينزل تحتها كتير جدا من الصور المتعلقة بالمعاصي. الرشوة اللي بتكون خلسة بعيد عن أعين الناس، خيانة الأمانة دي تعتبر من معاصي السر، أن الإنسان في يوم من الأيام يوكل على حفظ مال معين فيأخذ من هذا المال والناس مش شايفين أو الناس مش واخدة بالها، والعياذ بالله علاقة مع جارة أو علاقة مع زميلة في العمل أو علاقة على التليفون أو علاقة على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، دي كلها معاصي سر. إن حد يكلم حد على واتس، ولد يكلم بنت على واتس وهو طالع البيت علشان زوجته ما تشوفش، يبدأ يمسح الرسائل، دي علاقة والعياذ بالله، أو دي معصية من معاصي السر، فضلا عن معاصي السر متعلقة طبعا بالشهوات. فمعاصي السر كلمة جامعة لكل هذا. اتكلمت على خطر معاصي السر على الإنسان في الدنيا، وقلت لكم قد إيه إن الإنسان لما بيتلبس بمعصية السر في الدنيا، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، بتدمر عليه دنيته وبتهلك هذا الإنسان في الدنيا وتهلك هذا الإنسان في الآخرة. اتكلمنا قد إيه الإنسان بيصاب بضيق نفسي وهم وغم شديد بسبب معصية السر. اتكلمت معاكم كمان ان خطورة معصية السر في الدنيا ان هي بتفقد علاقة المودة والرحمة اللي بين الناس عامة، وبين الزوج وزوجته، وبين الاب وابنه، وبين الابن والاب، بتفقد وبتقطع اواصر المحبة اللي موجودة بين الناس، كما قال بعضهم انني لاعصي الله سرا فارى ذلك في خلق زوجتي ودابتي واولادي، وكما كان يقول ابو الدرداء رضي الله عنه: ليحذر احدكم ان تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. فقالوا له: يا أبا الدرداء، وكيف هذا؟ قال: يعصي الله سرا فيقذف الله بغضه في قلوب الخلق. ويمكن ذكرت لكم وقتها كلمة الإمام ابن الجوزي رحمه الله لما قال: وكم رأيت من المنتسبين للعلم، بعض الدعاء أو بعض الأئمة اللي بيطلعوا منابر، أهملوا نظر الله إليهم في الخلوات فمحى الله ذكرهم في الجلوات. سبحان الله، كان زمان بينه وبين ربنا سبحانه في وقت خلوته والعياذ ولا ممكن يعمل معصية، فكانت النتيجة محى الله عز وجل ذكره في الجلوات، فكانوا بين الناس موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لذكرهم ولا قلوب تحن لرؤيتهم، الناس مش طايقاهم أصلا. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وقلت لكم قد إيه دايما أن معاصي السر دي بتوصل في النهاية إلى والعياذ بالله لخواتيم السوء والكلمة اللي ذكرتها لكم وقتها كلمة الإمام ابن رجب رحمه الله وخواتيم السوء إنما تكون بسبب دسائس سوء بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. وذكرنا مواقف كتير جدا متعلقة بهذا الأصل، واتكلمت بعد كده معاكم عن أثر معصية السر على الإنسان في الآخرة إذا وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وكنت اتكلمت معاكم في حلقة وشاء الله سبحانه وتعالى ظروف المرض فامتنعت عن تكملة الحلقة الثانية، ألا وهي أثر معصية السر على الإنسان في الآخرة. معاصي السر مشكلتها في الآخرة كبيرة جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أنا لا أعلم ذنبا بعد الشرك أضر على الإنسان في الآخرة من معاصي السر، فسبحان الله كلما كان الإنسان أكثر معصية لله عز وجل في السر كلما كان هذا الإنسان أخسر للآخرة. ومعلش قبل ما أبدأ درسي معاكم النهاردة أنا عايز أفرق دايما ما بين صورتين، ودايما بأكد على الكلام ده علشان بس ما يبقاش في حد يدخل في قلبه القنوط أو اليأس أو غير ذلك. يا كرام، في فارق ما بين الشاب أو البنت اللي بتعصي ربنا في السر بس هي من جواها بتتقطع وبتندم وبتتوب وتقعد فترة طويلة بعيد عن هذا الذنب، وبعد كده بتقع تاني بس بتقوم وتجتهد في الطاعة والعبادة والقرب بتقعد فترة طويلة. فأنا كلامي مش عن دول، فهؤلاء من أفاضل الناس عند الله عز وجل، وكلما تاب العبد تاب الله عز وجل عليه. ولكن أنا بتكلم على صورة هذا الإنسان اللي بيعمل، نسأل الله سبحانه وتعالى، معصية السر ولا يبالي، يعمل معصية السر ولا يتوب، يعمل معصية السر ولا يبالي سواء المعصية دي متعلقة بحق من حقوق الله أو بحق من حقوق العباد، هي مش في دماغه أصلا، ومش إيه يعني أنا بعمل إيه يعني. هي دي المشكلة، أبكام على هذا الصنف من الناس. كلامي النهاردة لهذا الصنف الزجر والتهديد والوعيد، خد بالك المسألة مش بسيطة، المسألة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ويمكن من أول وأخطر وأعظم ما يتعلق بعقوبة معصية السر أو شؤم معصية السر على الإنسان في الآخرة هو موقف الإنسان بين يدي ربه سبحانه وتعالى. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. كان مما أبكى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: ووقوفي بين يدي الله عز وجل يوم القيامة يوم تبلى السرائر، يوم ربنا سبحانه وتعالى يكشف هذه السرائر. وهنا بتبقى فيه ثلاث أزمات، هنا بتبقى فيه ثلاث أزمات. الأزمة الأولانية انكشاف هذه المعصية أمام الخلق، ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: أنتم الآخرون الأولون يوم القيامة. إحنا آخر الأمم، وفي نفس الوقت إحنا أول الأمم حسابا بين يدي الله عز وجل، فاللي هيتحاسب منا وبيتحاسب أمام سائر الأمم وأمام سائر الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يشاهد أمته صلوات ربي وسلامه عليه. فيا ترى كيف يكون حال هذا الإنسان اللي في يوم من الأيام خد فلوس في السر بغير وجه حق؟ كيف سيكون حال هذا الإنسان اللي كان والعياذ بالله على علاقة بامرأة متزوجة؟ كيف سيكون والعياذ بالله حال هذه المرأة اللي عاملة علاقة على التليفون مع حد؟ كيف سيكون حال هذا الإنسان اللي تجرأ مش على مشاهدة الأشياء المحرمة، لا، ونشر هذه الأشياء المحرمة؟ كيف سيكون حاله يوم تبلى السرائر؟ اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أنا النهاردة وأنا واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وأنا أرجو الستر، أرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يسترني، ولكن أفاجأ في هذه اللحظات أن ربنا بيعاملني أمام كل الخلق. يرفع الله عز وجل الستر ويرفع الله كنفه عن عبده، فيحاسب الإنسان أمام كل الخلق والكل بيشاهد. قال الله سبحانه وتعالى: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، كل حاجة ظاهرة وواضحة. فهنا بتكون الفضيحة الحقيقية لما الإنسان يفضح أمام كل الخلق بهذه الصورة. المشكلة الثانية هي عتاب الله، وده الأمر الحقيقي فعلا الذي لا يتحمله إنسان. الإنسان منا لا يتحمل بحال من الأحوال عتاب حد بيحبه، يعني ما نتحملش أبدا عتاب حد قريب مننا. ف فبالكم لما يكون العتاب جاي من ربنا سبحانه وتعالى على وقوع العبد في هذا الذنب. الأمر الثالث ضياع حسنات العبد في موطن الحساب، وهذه حسرة ما بعدها حسرة، لأن أعظم شيء أنت تعلم يقينا أنه هينجيك في اليوم ده بعد فضل الله هي الحسنة اللي أنت عملتها في الدنيا، فيفاجأ الإنسان بعد ذلك بجبال من الحسنات اللي هو عملها في الدنيا، صلاة وصيام وزكوات وحج وأعمال معروف وأعمال بر، كل ده بيروح علشان ساعة كانت في معصية الله سبحانه وتعالى، كل ده بيروح علشان لذة لحظات أو ثواني أو بضع دقائق. بيضيع الإنسان أغلى ما يملك في هذا الوقت بده. بيفكرني المشهد ده بمشهد إنسان بيغرق في وسط البحر ومعهوش إلا طوق النجاة، ويجي الإنسان ده بموس أو بسكينة أو بآلة حادة يقوم قاطع طوق النجاة وهو بيغرق، وهو يعلم يقينا أن نجاته في الطوق ده، ومع ذلك بيجيب الموس ويقطع الطوق النجاة ده، فبالتالي طوق النجاة خلاص باظ، وبالتالي الإنسان ده هيهلك. وإذا كنا بنقول أن الإنسان ده في قمة الجنان، أنه في وقت ما هو بيغرق في بحر شديد الظلمة ومحتاج لأي شيء يتعلق به لينجو، هو النهاردة اللي بيهلك هذا الشيء اللي يكون سبب في نجاته. في ناس يوم القيامة هتعمل كده، في ناس يوم القيامة الحاجة الوحيدة اللي بيكون فيها النجاة بعد فضل الله عز وجل وهو الاتيان بالحسنة، في ناس في الدنيا للأسف بتضيع سبيل النجاة الوحيد، في ناس في الدنيا بيضيع سبيل النجاة الوحيد اللي ممكن يخرجه من المشكلة دي. واحد في يوم من الأيام بيموت، واحد في يوم من الأيام بيموت وهو بينزف، يعني بينزف دم في حادثة ولا في مشكلة حصلت له، وهو بينزف أم جايب موس وأم مقطع الشرايين، فبدأ النزيف يزداد، فده بيهلك نفسه. أوقفوا نزيف الحسنات. الإنسان اللي بيعصي الله سرا أنا بقول له بالله عليك أوقف نزيف الحسنات. إنسان قواب تنهار ويجي يقطع الشرايين بتاعته فالدماء بتنزف، ده هو بيهلك نفسه أكتر وبيموت نفسه أكتر وأكتر. سبحان الله، واحد وقع من فوق جبل ومعاه الباراشوت بتاعه، ممكن يفتح الباراشوت ينزل بسلام وأمان، لا ده جاب الولاعة بتاعته بيحرق الباراشوت وهو نازل من مكان عالي. ده حال ناس كتير جدا يوم القيامة، إن راس مالها الحقيقي في الوقت ده الحسنات، القربات، حاجة اللي بتقربه من ربنا سبحانه وتعالى، هو بيضيعها الآن. راس مالنا يوم القيامة العبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. بتكون النتيجة الخطيرة جدا إن الإنسان نظرا لاجتهاده في عمل السر في الدنيا وعدم توبته من عمل السر في الدنيا، كانت النتيجة إن كل ده بيروح، إنني لا أعلم أقواما يأتون يوم القيامة معهم جبال حسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء نقية يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان: يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا، نخشى أن نكون منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام. شوف بقى الاستمرارية هنا، ده حالهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، حاله دايما كل ما يخلو بمعصية الله ينتهكها، نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. فكانت النتيجة راس ماله الأساس في نجاة الإنسان في اليوم ده ضاعت. إيه شهوة إن إنسان في يوم من أيام يكلم بنت على تليفون؟ إيه اللذة اللي ممكن الإنسان والعياذ بالله يحصلها من وراء فعل حرام؟ وإيه ممكن السعادة اللي ممكن الإنسان يجنيها؟ وعلى فرض إن الإنسان بيجني سعادة من علاقة مع بنت أو علاقة في تليفون أو علاقة مع كلام مع حد أو العياذ بالله مال حرام، تعالوا نزن الأمور بميزان العقل الآن. تعالوا النهاردة نقول خلي معصية السر تمتع الإنسان 60 سنة اللي هيعيشهم في الدنيا، ولكن حطوا السعادة دي، سعادة 60 سنة، في كفة قصاد عذاب يوم واحد في جهنم، قصاد عذاب يوم واحد بس في جهنم، اليوم ده مقدار 50,000 سنة. ايه مقدار سعادة الإنسان مع ذنب في يوم من الأيام عمله في الدنيا مع حسرة القيامة اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا في حديث والله والله يخلع قلب الإنسان، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: إن أهل النار في النار لا يبكون، ألا وإن دموعهم الدم، أما والله لو أجريت السفن في دموعهم لجرت. حديث حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن قدر الحسرة والألم اللي بيشعر به هذا الإنسان اللي عصى ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. قدر الحسرة إن النبي يقول الإنسان ده في الآخرة وهو بيعذب ويتذكر كل لحظة من اللحظات اللي كان بيقضيها في الدنيا في البعد عن الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن الإنسان ده يوم القيامة بيبكي. بيبكي بس مش بيبكي دمع، بيبكي دم. والنبي يقول من شدة الدموع اللي بتخرج من هذا الإنسان ومن أهل النار ممكن السفن تجري في هذه الدموع، دموع الدم، أنهار الدم اللي يشوف أهل النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. تعالوا النهاردة نوزنها بميزان العقل. إقيمة في يوم من الأيام أكل حرام أكلها الإنسان بمال حرام أخذه بمعصية سر، وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم، قطرة واحدة، لو أن قطرة من الزقوم سقطت في الأرض لأفسدت على الناس معايشهم. قطرة واحدة بس من الزقوم، النبي يقول لو نزلت في الأرض تفسد على الناس معايشهم، الناس كلها قطرة واحدة. فبالكم بالإنسان أصلا اللي ليل نهار بيأكل من الزقوم. إيه قدر السعادة اللي ممكن الإنسان يحصلها في الدنيا من وراء معصية سر ويكون يوم القيامة أكل وشرب الزقوم؟ إيه السعادة اللي ممكن الإنسان يحصلها في الدنيا علشان يتحمل بالسعادة دي قول الله تبارك وتعالى قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. ايه السعادة اللي ممكن الانسان في الدنيا يحصلها من وراء معصية سر ويتحمل علشان السعادة دي؟ قول الله تبارك وتعالى كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها. ايه السعادة اللي ممكن الانسان في يوم من الايام يجنيها وهو يتحمل يعني هذه الآية؟ قول الله تبارك وتعالى وكما قال العلماء هي أشد آية عذابا للناس في الآخرة، أشد الآيات اللي بتوضح العذاب. يمكن أنا لما تعبت شوية كان اللي بيهون علي التعب إن كل يوم بيعد علي التعب بيقل شوية، فاللي كان بيخلي الإنسان يتجلد ويصبر على ألم التعب إنه عارف إن كل يوم بيعدي الألم بيقل 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 إلى أن يأتي الوقت اللي بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يرفع الألم عن الإنسان. طب تيجي نعكسها، تخيلوا في يوم من الأيام إنسان مريض هو يعلم يقينا إن كل يوم بيعدى عليه الألم سيتضاعف. والله لو كان الأمر ده موجود في الدنيا والله لو استشعره الإنسان لما تهمن. أكتر حاجة بتهون عن المريض إن كل يوم بيعدي الألم بيقل، إنما لو اتعكست إن هو يعرف إن كل يوم الألم بتاع بكرة هيبقى ضعفي ألم النهاردة والله يموت فيها. قال الله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. كل يوم العذاب في زيادة. هذا هو قول الله سبحانه وتعالى يسلكه عذابا صعدا، يعني كل يوم العذاب بيتصاعد. بالله عليكم اللي في يوم من الأيام خد مال حرام علشان يأكل أكلة كويسة ولا يجيب هدوم كويسة ولا عشان يقعد في حتة كويسة، إيه السعادة اللي ممكن يجنيها ويعلم يقينا أن المال الحرام ده يوصله لقول الله سبحانه وتعالى وإن يستغيثوا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. عطشان، ما هو في الدنيا أكل حرام وشرب حرام، في يوم الأيام أنا عطشان ويصرخ في النار ويستغيث، عطشان عايز أشرب. وإن يستغيثوا هيغاثوا، بس ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا يغاثوا بماء كالمهل. المهل هو الزيت اللي شدت حرارته جدا بلغ أعلى درجة من درجات الحرارة اللي ممكن يصل لها الزيت في الدنيا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ابن مسعود بيقول إن هو بمجرد بس ما يقرب هذا الماء من وجهه، الحرارة اللي طالعه، حرارة اللي طالعه من هذا الماء إذا خلطت الوجه أسقطت لحم الوجه، اللحم ده يقع. تخيلوا بس هو لما قربها بس، فبالكم لما يشربها. سبحان الله. قال الله سبحانه وتعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. مفيش لذة في الدنيا تخلينا في يوم من الأيام يكون ده مصيرنا، مفيش حاجة تستحق، والله ما في حاجة تستحق. صدقوني سهل علينا دلوقتي ان احنا ناخد قرارات في معاصي معينة او ذنوب معينة الانسان وقع فيها، سهل جدا ان احنا ناخد قرارات، احنا تبنا الى الله سبحانه وتعالى، والله يغفر الله سبحانه وتعالى للعبد ما قد كان. ولكن خد بالك ان مصير معصية السر في الاخرة عظيم وشديد. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عني وعنكم. تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. من أكثر الأمور اللي بتمثل عقوبات شديدة جدا على أصحاب معاصي السر في الآخرة هو ما يتعلق بالقصاص. الناس والعياذ بالله، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، اللي عملت علاقات غلط وعملت علاقات حرام، هل بتظن أو هل بيظن هذا الإنسان إنه هيعدي في الآخرة؟ لا والله، أنا عايز أقول له أنت في مظالم كتير جدا في رقبتك، خيانتك لزوجتك، لأولادك، خيانتك للطرف الآخر سواء كانت البنت أو زوجها أو أهلها. الخيانة دي مش بسيطة عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا الموضوع بيعدي في الدنيا. اللمسة الحرام، الكلمة الحرام، اوعى تظن في يوم من الايام الحاجات دي عدت في الدنيا وخلصت في الدنيا. لا والله، كل شيء اتكتب وتسجل، ولن يجد الانسان الذي وقع في هذا الامر افضل من التوبة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا ان المشاكل الكبيرة المتعلقة بمعصية السر في الاخرة متمثلة دايما في مرحلة القصاص، المرحلة دي اللي كل الأطراف بقى هيقفوا فيها علشان كل واحد منهم بينادي بحقه. فمثلا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما من رجل يخلف رجلا في أهله، رجل خرج في الجهاد، خرج في سفر، فواحد آخر يخلفه في أهله بسوء، قال صلى الله عليه وسلم إلا أوقف له يوم القيامة حتى يأخذ من حسناته ما شاء. فقال صلى الله عليه وسلم فما ظنكم؟ اللي في يوم من الأيام اتكلم في علاقة حرام، عمل علاقة حرام، كان في شات حرام، كان في حاجة حرام، الإنسان ده مع من غدر به سواء كان أبو البنت، زوج البنت، عيلة البنت، الاتنين واقفين قدام بعض بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فالمظلوم ده يقول يا رب هذا الرجل اعتدى على عرضي، يا رب هذا الرجل انتهك عرضي، يا رب هذا الرجل خبب امرأتي علي. وده نوع والعياذ بالله من أسوأ وأشر أنواع معاصي السر، إن تكون في امرأة متزوجة ويجي شاب خبيث والعياذ بالله يلف ويدور حواليها ويقنعها بقى بالحب ومش عارف بإيه والكلام ده كله، فتطلق هذه المرأة. ولا يعني سبحان الله، من حوالي شهر ونص شهرين أنا داخل صلاة الجمعة يكلمني شاب والله العظيم يبكي كما تبكي النساء في المصائب العظام، يقول لي يا شيخ أنا مقطع نفسي علشان أهل بيتي، وأفاجأ إن أهل بيتي بدون مقدمات اتغيروا، وزوجتي بتطلب طلاق. أنا مستعجب، الطلاق إيه؟ طب أنا أذيتك في حاجة؟ أنا قصرت في حقك في حاجة؟ انا ضريتك في حاجه؟ طلاق ايه؟ طب بلاش انا ولادك، ايه اللي حصل؟ يقول لي يا شيخ انا دخل القلب في الشك في قلبي، خدت التليفون وبدات اراجع، فوجئت برقم، ادور على الرقم افاجئ ان هي واحد تاني لف ودار عليها، هي حبته. فهذا المجرم الخبيث خبب هذه المرأة على زوجها، بتطلب دلوقتي الآن الطلاق. يقول لي يا شيخ أنا أعمل إيه؟ عندي بيت وعندي أولاد وأنا بحافظ على بيتي بقدر المستطاع، وأنا أفاجأ بهذا القدر من البغض والعداء والكراهية، إيه ده يا شيخ؟ إيه اللي بيحصل؟ هل يظن هذا الخبيث اللي لف ودار حوالين البنت دي إن الأمر عدى وانتهى في الدنيا؟ وهل البنت دي الزوجة دي تظن ان كسر هذا الانسان وتدمير هذا البيت وتشتيت البيت بالصورة دي ان هذا الامر هيعدي خلاص؟ لا والله، والله ما بيعدي، والله ما بيعدي. ولكن يوم القيامة الاطراف دي كلها بتقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، علشان ربنا يقتص لكل مظلوم في الوقت ده، يقتص ربنا سبحانه وتعالى للزوج ده من هذا المجرم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى يأخذ من حسناته ما شاء. فما ظنكم؟ انتوا في ظنكم ان ممكن يسيب له حسنة؟ لا والله. ده اذا كان النبي بيقول لنا في حديث المفلس، حديث المفلس، واحد شتم واحد، واحد خد مال واحد، النبي يقول فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذت من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. فبالكم بالعلاقات إذا كان ده في كلمة، فبالكم بالعلاقات إذا كان ده في جنيه وخمسة وعشرة، فبالكم بالعلاقات. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. الناس اللي بدأت تتساهل في أمر الأعراض، الكوارث اللي بتحصل النهاردة في النوادي، الكوارث النهاردة اللي بتحصل في النوادي، لما اقعد في مشكلة بين واحد يقول لي انا عامل لزوجتي كل حاجة، وافاجأ ان هي بتكلم واحد في النادي، وافاجأ ان هي على علاقة والعياذ بالله مع مدرب الاولاد بتاع السباحة. طبعا انا لا الوم المرأة ابتداء، بل الوم الزوج ابتداء اللي وضع زوجته في هذا الواقع. ولكن هذه الاخطاء الكبيرة اللي بيقع فيها ناس من المجتمع، والله ما وقعوا فيها الا بسبب ان في غشاوة على العين مش شايفة اخرة، في غشاوة على العين مش شايفة آخرة، مش حاسة ان هي تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، النبي يقول فما ظنكم لن يبقي له حسنة، بل لن يترك معصية له الا وضعها على هذا الانسان الذي خان. والزوجة دي، او العكس، او العكس، الزوج اللي كل يوم زوجته تكتشف له مصيبة جديدة، وتكتشف له علاقة جديدة، وتكتشف له والعياذ بالله خيانة جديدة، هو متصور ان الامور عدت؟ الانسان اللي في يوم من الايام بيعمل في عمل خيري مثلا، والناس ائتمنته ان المال ده رايح لايتام، ياخد مال منه وياكل منه ويشرب منه ويتفسح منه ويلبس هدوم غاليه جدا منه، ويقول استنى من العاملين عليها. انت تظن ان الامور دي هتعدي؟ والله ما هتعدي، والله ما هتعدي. بل الاخطر بقى في حاجتين بقى بالنسبة بقى الناس اللي شغالة في العمل الخيري والعياذ بالله، في خيانات بتحدث داخل العمل الخيري، في مصيبتين. المصيبة الأولانية الفضيحة العظيمة، إن يوم القيامة جاي شايل الفلوس دي على كتافه ويجري يدور على حد يشفع له بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ولا يجد، ولا يجد. يجري في عز الحر عايز شويه ميه يبل ريقه، يطلع على حوض النبي يطرد. لذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث انا دايما بقوله للناس اللي بتقع في معاصي السر المتعلقه باموال المسلمين، الناس اللي بتخون الامانات المتعلقه بالاموال. واحد شغال في مصنع وبياخد فلوس من غير ما حد يعرف، واحد شغال في محل وبيعمل مصالح جوه المحل وبياخد فلوس بغير وجه حق، تظن ان امر هيعدي؟ والله انا لا اعلم احد في الاخرة بعد الشرك والكفر اسوأ حالا منك اذا كان الانسان بيعمل ده، وبخاصة اذا كان المال ده مال متعلق بقى بفقراء او مساكين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هو واقف على الحوض، انا فرطكم على الحوض، انا استناكم على الحوض يوم القيامة. فلا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها ثغاء أو فرس له حمحمة يقول يا محمد يا محمد يا محمد أدركني. أقول إني لا أملك لك من الله شيئا. طب اشفع لي، لا أملك لك من الله شيئا. طب اشرب من الحوض، لا أملك لك من الله شيئا. أهل العلم بيقولوا هو ليه النبي قال في البداية أنا فرطكم على الحوض، وبعد كده يقول شأن الناس اللي خدت أموال المسلمين بغير وجه حق، إيه العلاقة؟ قال لك أصل ده من الناس اللي هي هتروح علشان تشرب من على حوض النبي فتزودهم الملائكة وتطردهم الملائكة من على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شفت المشكلة فين؟ المشكلة الكبيرة المتعلقة بالإنسان اللي خد أموال الناس بغير وجه حق خفية وخلسة، عمل سر نسأل الله السلامة، كان شغال مع ابن خالته في مطعم او مع ابن عمته في مطعم ولا حد من العيلة في مطعم او حد غريب، وبدأ ياخد فلوس بغير وجه حق. الناس استأمنته، ده قريبنا، ده حبيبنا، ده اللي هيخاف على اموالنا، والناس تفاجأ ان ده اللي خانهم. الناس وضعت ثقتهم في هذا الإنسان، ويفاجئوا إن الإنسان ده بخنجر في الدار، ويفاجئوا بعد فترة إن المال اللي اتسرق أو المال اللي اتاخد أو الخسائر اللي على مدار السنين دي كلها كان السبب فيها ده. أنت تظن إن الأمر عدى، أنت بتظن إن الأمور خلاص، كل يوم كل يوم لا يكاد يمر علينا يوم وانت بتقلب كده على الواتس اللي بتقولك حالة سرقة في انت لو كتبت على اليوتيوب كده سرقة محل ذهب، سرقة محل، بس لو كتبت سرقة محل شوف عشرات الالاف من الفيديوهات اللي بيستحل في يوم من الايام انه يخش محل ويسرق حاجة، انك في يوم من الايام تلاقي ام واخدة طفلين صغيرين معاها المحل تلبخ صاحب المحل عشان الاولاد تخش تسرق حاجة. انتوا بتظنوا ان ده عدى؟ وتشوف حرامي اول ما يخش يبص يلاقي كاميرا المراقبه عليه ياخد بعضه ويمشي ما يسرقش، او بعد ما يسرق يحط الحاجه زي ما كانت. انت تظن ان ده هيعدي في الدنيا لو ما فيش كاميرا مراقبه؟ لا والله، اذا عدى في الدنيا مش هيعدي في الاخره. فاول عقوبه بينالها هذا الانسان بينال ان يحرم من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ما يشربش من حوض النبي. اثنين، ويحرم من شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم. والأخطر والأشد الفضيحة لما يكون جاي وشايل الحاجات المسروقة على كتافه وهو واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. الأخطر والأخطر 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 لما يقف مع صاحب المال اللي اتاخد ظلما ويقول يا رب، أنا الراجل صاحب الفلوس، قول أنا عايز حقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لتؤدن الحقوق كاملة. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكان عنده عنزتان، معزتين صغيرين كده، واحدة منهم حامل والاثنين بينتطحوا، فجاءت عنزة من العنزتين يعني نطحت العنزة الأخرى الحامل في بطنها فأجهضتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتدري فيما انتطحت؟ أنت عارف انتطحت في إيه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا ذر ولكن الله أعلم، ربنا أعلم، والله أبا ذر لتؤدن الحقوق كاملة يوم القيامة. يوم القيامة الحقوق هتتأدى كاملة. فالناس اللي خدت مال بغير وجه حق يقف قدام بعض، صاحب المال واللي أخد المال بغير وجه حق، وهنا بقى هنا الهلاك، هنا الضياع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لترفع لأقوام يوم القيامة صحائفهم، يوم القيامة هترفع للناس كده الصحائف بتاعتها. وفي رواية أخرى وإن الرجل لترفع له صحيفته يوم القيامة فيظن أنه قد نجا. صلاة إيه وصيام إيه وعبادة إيه وطاعة إيه، فلا تزال مظالم بني آدم تتبعه حتى يهوي في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. تفضل المظالم كده، ده له فلوس وده له مش عارف ايه وده له ايه وده له ايه، ودي كلها كانت معاصف وقت السر في الدنيا. يجي الانسان يوم القيامة يلاقي نفسه بيضيع، والسبب فلوس أخذها بغير وجه حق، فلوس أخذها بغير وجه حق. هل الإنسان في يوم من الأيام بيظن إن معصية السر اللي عملها عدت؟ والله ما عدت، والله ما عدت. هل يظن لما كان ماشي مع صاحبه صاحب الدين والخلق وعدت قدامهم بنت فقال استغفر الله يا أخي وضع البنات بقى مزري، وقالوا ما صاحبه بص الناحية التانية قام ضارب بطرف عينه علشان يبص للبنت، هل الموقف ده عدى؟ والله ما عداش، ما بيعديش. وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب، مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى تتسأل عنه من القيامة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. دي معاصي سر، ايه دي معاصي سر الاتنين، سواء كانت معصية سر شيء في الصدر جوه بقى بغضاء حسد كبر عجب، دي معاصي سر، وخائنة الأعين برضو معصية سر. ابن عباس وهو يؤول هذه الآية يعلم خائنة الأعين، سبحان الله، قاعد في العربية ماسك التليفون بتاعه يشوف حاجة غلط، حاجة حرام، فواحد صاحبه خبط له على الإزاز ويخش قام بسرعة قام غير وقالب ويفتح المصحف خايف من صاحبه. ربنا بيقول سبحان الله إن النظرة اللي كانت موجودة دي ما عدتش. من أخطر ما يتعلق بمعاصي السر في الدنيا في الآخرة إذا كان الأمر، نسأل الله السلامة، احنا اتكلمنا على العلاقات، اتكلمنا على الأموال، اتكلمنا على النظرات، من أخطر ما يتعلق بمعاصي السر في الآخرة إذا كان متعلق، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، بالمواقع الإباحية أو الأفلام الإباحية، هو أن يحشر الإنسان منا يوم القيامة مع هؤلاء. إنسان يرى رجل يزني بامرأة وقاعد يتفرج ومستمتع بهذا، مستمتع لحبه هذا، حب المعصية دي ومش قادر يفارق المعصية دي. يا ابني بالله عليك، انت مش فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب؟ إدمان الإنسان لذنب زي ده يعني هو بيحب الكلام ده، بيحب أهله. يوم القيامة الناس بتجري عشان تحشر في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وناس بتجري عشان تحشر في زمرة القائمين بالليل، وناس بتجري عشان تحشر في زمرة المتصدقين. هو طالع من قبره بيجري علشان يحشر في زمرة الزنا. تحب تحشر كده؟ يعني تحب وانت في القيامة بتدور على اي حد من اصحاب الاعمال الصالحة تحشر نفسك وسطهم، تلاقي نفسك بتبعد عن اهل الخير وتحشر والعياذ بالله مع المفسدين في الارض؟ لا لا لا، ده مش مكاننا ابدا، ده مش مكاننا ابدا، ولا ده وضعنا ابدا. كل ما بتذكر دايما الحديث ده المرء مع من احب، اقول لاخواننا يا اخواننا خدوا بالكم من فتنة المواقع الاباحية، لو حبيت ده هتتحشر معاه. ومن أخطر ما يتعلق بشؤم معصية السر إذا كانت متعلقة بالأفلام الإباحية والمواقع الإباحية بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، إن الإنسان منا يقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى فيلاقي في صحيفة عمله مئات الآلاف من حالات الزنا. إيه ده؟ أنا عمري ما عملت كده. لا لا، أنت نسيت، أنت نسيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال، حديث رواه أبو داود في السنن بإسناد حسن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لما قال إذا وقعت الفحشة في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها. بالله بالله، انسوا أي كلمة قالت في درس النهاردة، أنا عايزك تركز في الحديث ده بس. النبي يقول إذا وقعت الفحشة في الأرض، موقع صور والعياذ بالله مقطع إباحي، انا كنت غايب عن الكلام ده ما شفتهوش، بس يجي شاب بعد كده يشوف ده ويرضى ده. النبي يقول وقعت الفحشة في الارض كان من غاب عنها ورضيها
لما فتح الموقع ده وشاف الفيديو ده والفيديو ده والمقطع ده والمقطع ده والمقطع ده، يوم القيامة بين ايدين ربنا يلاقي مكتوب عنده 5000 حالة زنا. انا ما زنتش، انا ما عملتش ده، لا، في معصية وقعت في الارض وانت كنت راضي عنها، ولانك رضيت عنها لما شفتها وما انكرتهاش بقلبك انت بقيت راضي هذا الحال. وللأسف الرضا بالمعصية يجعلك تساوي من وقع في هذه المعصية. تاني الحديث، ودي من اكتر الاشياء اللي انا دايما بذكر بها اخواننا، اخواننا فتنة المواقع الاباحية مش فتنة سهلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا وقعت الفاحشة في الارض، في امريكا، في اي حتة، اللي غاب عن المعصية دي ولكن للأسف رضيها كمن وقع فيها، اي في الاسم والوذر، في الوذر، انت المفروض اصلا تنكر ده، نعوذ بالله من هذا. انت بتقلب على الفيس لقيت حاجة، اعوذ بالله، اعوذ، شيل بسرعة. انما والعياذ بالله، اتفرج ورضي. يوم القيامة شاف 1000 مقطع، 2000 مقطع، قدر المعاصي اللي وقع فيها دول بغض النظر انه محشور معاهم، من المصائب الكبيرة قوي قوي انه يلاقي ان معاصيهم دي عنده في سجل سيئاته. يقابل ربنا ازاي؟ يقول لربنا ايه؟ هيقول لربنا ايه؟ يقول انا حالات الفواحش دي كلها انا عملتش كده. لا لا لا، انت بس كنت راضي. حبايبي الكرام، معلش سامحوني والله، يمكن بشد في بعض الاوقات، ولكن صدقني اخي الحبيب، اختي الكريمه، لما سئل الحسن البصري، احنا بنصحب اقوام بيخوفونا قوي، فقال: والله لن تصحب اقوام يخوفونك في الله حتى تبلغ مأمنك، خير من ان تصحب اقوام يؤمنونك حتى تلقى المخاوف يوم القيامة. احنا لازم نخوف، لازم ننذر، لازم نقول المعاصي دي اخرتها في الاخرة او عاقبتها في الاخرة صعبة جدا، فوق تصور اي بني ادم وفوق تصور اي انسان. كان لازم نخوف ونقول اثر المعصية دي على الانسان في الدنيا ايه، واثرها على الانسان في الاخرة ايه، علشان نفوسنا دايما ترتدع. وانا على فكرة انا بقول الكلام ده وعارف ان انتوا فضل لأهل فضل، مش معنى كده ان انا بقول ان انت بتعمل كده، لا، انا بقول الكلام ده زي ما النبي قال الكلام ده للصحابة علشان ينقله لنا، انا بقول الكلام ده علشان درس النهاردة شبابنا وبناتنا يكتب ويفرغ ويقسم مقاطع ويبعت وينشر ويذكر الناس. احنا دورنا النهاردة لازم نلحق الناس اللي واقعة في البلاوي دي، لان مصيرهم في الاخرة كبير عظيم، وده لن يكون ابدا، مش انا لوحدي مش هقدر، ولكن تكاتفنا جميعا ان احنا ننذر هؤلاء بهذه العاقبة السيئة لهم في الاخرة، يعني عشان نلحقهم، نقول لهم تعالوا الحقوا نفسكم. اخر درس معانا في معصية السر ان شاء الله يكون الدرس القادم، وهو الفضل العظيم اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه للانسان اللي هم بمعصية سر وسابها لله سبحانه وتعالى. اتكلمنا ازاي نعالجها، هيتبقى معانا حاجة واحدة، انك تعرف ان لو انت قادر على معصية سر وسبتها لله سبحانه وتعالى، شوف بقى الاجر العظيم والفضل الكبير اللي ممكن تحصله من وراء هذا الامر. جزاكم الله خيرا، اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى، واعتذر للمره الثانيه عن الغياب الفتره اللي فاتت، امر غصب عني، واسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا وان يشفي مرضى المسلمين، واسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمني منكم ابدا ولا من هذه القناه. هذا وصلى الله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
خافت أجسام العبير تجمعها أزكى الشجون، بيتك بالخير الوفير جنتك الأغلى يكون، إحساسك ضحى غدير ترسمه من كل لون، بين صغير أو كبير للطاعة يلقاك عون، تعطي بالود اليسير تطوي بالحب.